قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل. وفي الرواية التي بعدها أفادت أن هذا الرجل الذي كان يقرأ من الليل إنما كان يصنع ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا الإمام البخاري به كما سيأتينا في محله إن شاء الله. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكان في نوبة عائشة، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها هي أقرب الحجرات لمسجده صلى الله عليه وسلم، فسمع صوته فأذكره بآية كان النبي يقرأها وكان يتركها نسيانا. قال: سمع رجلا يقرأ من الليل في مسجده، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله يرحمه الله. يأتي الإنسان الدعاء وهو لا يشعر، الصالح ينام وعينه قريرة والأيدي ترفع إلى السماء وتدعو له وهو لا يحسب أن أحدا يدعو له. وهذا الرجل هنيئا له، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم له ببركة حفظه لهذه الآيات، ببركة حفظه لحفظه لكلام الله سبحانه وتعالى، وبركة تعهده لحفظه، وبركة قيامه الليل في مسجده صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الدعاء المستجاب، قال داعيا لهذا الرجل: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا. أين الآيات؟ يقول: آية، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها، في رواية عند البخاري كنت أنسيتها، والمراد كنت قد تركت تلاوتها لما قمت بوردي. والظاهر من السياق أن ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طابق أو قد قارب ورد هذا الرجل الذي كان يقرأ. فمن المعلوم أن ورد الحافظ 5 أجزاء، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرأ هذه الآيات من قريب، إما في تلك الليلة أو في ليلة قبلها. فلما سمعه يقرأ الآية تذكر أنه قرأها بنسيان آية. وقد استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم على أن من ترك آية وهو يقرأ ولم يبدل ولم يغير في المعنى فيترك ولا يستفتح إلا إن استفتح. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه فوائد جمة، منها جواز رفع الصوت بقراءة القرآن، فلولا أن ذاك الرجل قد رفع صوته بقراءة القرآن لما سمعه صلى الله عليه وسلم، ويشترط في ذلك ألا يؤذي غيره من قارئ أو تال، ولعله انفرد في المسجد في تلك الليلة. ومنها أيضا من الشروط ألا يصيبه رياء ولا عجب، فمن سمعه وقد دخل في نفسه رياء أو عجب فالأحسن ألا يجهر. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قائم لليل يقرأ القرآن ويسر، وسمع عمر رضي الله تعالى عنه وهو قائم لليل ويرفع صوته، فأمر عمر أن يخفض صوته، وأمر أبا بكر أن يرفع صوته. فالأصل في القارئ أن لا يجهر على وجه يوقع على الناس التشويش ولا يزعج نائما، وكذلك الأدفع للوسنان الأدفع للنعاس إنما هو رفع الصوت، ولا سيما في الليل، إن ناشئة الليل هي أقوم هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن قراءة القرآن في الليل هي أشد وطئا تواطؤا بين قلب القارئ وبين الله عز وجل في المناجاة، فتقع المواطأة ويقع الخشوع، وكذلك هي أشد ما يمكن أن يقال. وهذه الأوقات وأوقات التنزلات والرحمات التي يرجو العبد فيها خير ما عند الله عز وجل، وخير ما يفعل في هذه الأوقات تلاوة القرآن وقيام الليل والاستغفار كما هو معلوم. ومن الفوائد المترتبة على هذا الحديث جواز وسنية استماع القرآن من الغير، فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو يقرأ القرآن. ومن فوائده أيضا أن الرجل ينبغي أن يدعو لغيره، ويجوز له أن يدعو لغيره وإن لم يدعو لنفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. وكذلك يجوز للرجل أن يقول إني أنسيت سورة كذا وكذا والزيادات التي في، والرواية الثانية وما ورد في الباب يؤكد ذلك، ولهذا حكمة وفقه يأتينا في محله في الرواية الثانية إن شاء الله تعالى. أخرج الإمام البخاري